أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خلال ما تقدم عندنا سابقا، تبين عندنا أنه لا يمكن جريان أصول الطرقسية في بعض الأطراف دون بعض، لأنه قلنا نحن سابقا إذ هذا القول سوف يؤدي إلى الوقوع بالمخالفة القطعية فيما لو أمنا بجريان البعض ضمن الكل أو جريانه في البعض المعين، قلنا هذا ترجيح بلا مرجح، أو المردد، قلنا لا موضوع لا وجود للمردد. فقلنا في هذه الحالة تجري الأصول بعبارة طبعا تسامحية هي في الأصل، يعني أن نقول تجري الأصول فتتعارض فتتساقط. من أول الأمر نحن نستطيع أن نقول هكذا، هناك قصورا في دليل الأصل عن شموله لكلا الطرفين، فمن هنا يتحقق التعارض بين الطرفين، يعني من حيث دليل الأصل، فهل يشمل الأول أو يشمل الثاني. ومن هنا في هذه الحالة بسبب المعارضة بين دليل الأصل، حينئذ نقول أنه لا يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف. إلا أنه الذي حاول أن يؤكد على هذه الفكرة كما قلنا هو المحقق العراقي الذي يقول بمسلك العلية بالنسبة للعلم الإجمالي، هو حاول أن يؤكد على هذه الفكرة أنه القول بعدم جريان الأصول في بعض الأطراف، يعني بعبارة أخرى لا بدية الاتيان بكل طرفين، هذا ينسجم مع مسلك العلية ولا ينسجم مع مسلك الاقتضاء. ومن هنا المحقق العراقي رحمه الله قال ومع ذلك يوجد في بعض الأحيان ماذا؟ إمكانية بل وقوع لجريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض. وقد طرح هو رحمه الله حالة وقد ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، ثم أضاف إليها حالتين الشهيد الصدر يظهر فيها ثمر بين المسلكين، وإلا لولا هذه الحالات الثلاث التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله، والتي طبعا كما قلنا ذكر واحدة منها المحقق العراقي، لما ظهرت الثمر بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، إذ على كل حال سوف نقول بلابدية الإتيان بطرفين معا، يعني بوجوب الموافقة القطعية، فما داعي للتفريق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. من خلال هذه الحالات سوف يظهر عندنا الفرق بين المسلكين، الثمر بين مسلك الاقتضاء الذي يقول لا بد من الموافقة القطعية، وبين مسلك الاقتضاء الذي يقول أن العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية عن نحو العلية التامة، بل عن نحو الاقتضاء، أي أنه معلق على عدم ورود توقيت من الشارع، فيمكن ثبوتا غاية الأمر إثباتا كان البحث أن الدليل لا يساعد. الحالة الأولى التي ذكرت في المقام لبيان الثمرة بين المسلكين هي فيما لو كان عندي إناء، عندي علم إجمالي، لماذا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أنا هذا العلم الإجمالي يوجد عندنا طرفان، طرف أول والطرف الثاني، هذا الأول مجهول الحالة السابقة ولكنه فعلا يعتبر لا نعلم أنه سابقا ماذا كان، هل هو طاهر أم نجس، لا، ولكن الآن مشكوك الطهارة. الطرف الثاني معلوم الحالة السابقة وهي الطهارة، الآن مشكوك الطهارة. ليش مشكوك الطهارة؟
يعني أعلم بنجاسة أحد الاثنين إما الأول أو الثالث، فهذا مشكوك الطهارة وهذا مشكوك الطهارة، صحيح؟ والعبارة وحتى تستطيع هذا مشكوك النجاسة وهذا مشكوك النجاسة، يعني إذا قلنا الطهارة أو النجاسة لا فرق هنا، يعني لا فرق مشكوك النجاسة لا لا فرق. وفي الوقت ذاته هنا في هذه الحالة، يعني صار الآن هنا في الطرف الأول مجرى لأطار مشروط العجلة لأطار الطهارة، فيوجد عندي هنا فقط أصل مرخص واحد هنا عندي العقل هنا ليست الطهارة حتى الباب الطهارة هنا للسطحة هنا ماذا عندي؟ معلوم الحالة الصابقة يقين صابق الطهارة شك لاحق مجرى لمن؟ للسطحة الطهارة واحد. وفي الوقت ذاته مشكوك الطهارة الآن أم لا؟ مشكوك الطهارة مجرى لأصابة الطهارة هذا اثنين إلا أنه أصابة الطهارة لا يمكن أن تجري إلا بعد من؟ بعد سقوط أصابة الاستصحاب، يعني بعبارة أخرى موضوع أصابة الطهارة هو الشك في طهارة النافذة، فمع جريان الاستصحاب الاستصحاب يعرفني بعدم وجود شك، يقول لي السطح اليقين الصادق، يعني الآن أنا لست بشاك في طهارة، فلذلك يرتفع موضوع الطهارة أصابة الطهارة، ومن هنا يكون استصحاب الطهارة حاكما على أصابة الطهارة ورافعا لموضوعها. ما معنى الحاكمية؟ ما هي لوازم الحاكمية؟ أي أنه لا يمكن أن تجري أصالة الطهارة مع جريان الاستصحاب، بل جريان أصالة الطهارة موقوف على الإنعدام وعلى تطابق أصالة الاستصحاب، فلا يمكن أن يجتمعان مع في العمل، فيعبر عن أصالة الطهارة حينئذ في طول أصالة الاستصحاب، فإذا كان في طولها فلا يمكن أن يوجد مع وجودها، فوجوده موقوف على انعدام الاستصحاب وعلى تصادق الاستصحاب. هنا في هذه الحالة الإناء الأول مجرى كان أصابة الطهارة، فإذا حكمنا بأصابة الطهارة هنا سوف يتعارض مع من؟ مع الاستصحاب، الطهارة لا توجد لها، سوف يتعارض مع الاستصحاب. لماذا؟ لأن يعني شمول دليل فيما يدل، يعني دليل الأصل في كليهما هذا أصل مرخص، أصابة الطهارة والاستصحاب سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة الطبيعية، فحينئذ سوف يكون دليل أصابة الطهارة هنا معارض بدليل الاستصحاب في الطرف الثاني فيتساقطان، يعني يتساقط الأصلان. من هما؟ الطهارة في الأول والاستصحاب في الثاني.
الاستصحاب أقوى من
أقوى من ماذا؟ كيف أقوى؟
أنا معلوم ذاك مجهول.
وين معلوم؟ لا نحن نقول مجهول الحالة السابقة. فنحن نقول إذا كان معلوم الحالة الطارئة الآن من هو؟ الآن مشكوك الطهارة أم لا؟ فمجرى الاستصحاب، ولما أنا مشكوك الطهارة مجرى أصابة الطهارة، الأصلان الترخيصيان يتعارضان فيتساقطان، فإذا سقط أصل الاستصحاب للمعارضة مع أصل الطهارة يصل حينئذ النوع إلى إلى أصابة الطهارة، لأن أصابة الطهارة حتى الفرد ماذا قلنا نحن؟ موضوعها الشك في الإيمان الثاني صحيح؟ بعد سقوط الاستصحاب يتحقق موضوع الشك، لأنه لا يوجد عندي أي أصل أتمسك به لإثبات طهارة النائم الثاني إلا الطهارة، أفراد الطهارة. أما الاستصحاب صفة للمعارضة، فحينئذ بعد سقوط الاستصحاب يعني بعد سقوط الأصل الحاكم فتصل النوبة إلى من؟ إلى أصابة الطهارة، فتجري أصابة الطهارة بلا معارض، لا معارض لها، لا هنا باعتبار أن أصابة الطهارة صفة للاستصحاب. فإذا تجري أصابة الطهارة بلا معارض في الطرف الثاني. هنا تظهر الثمرة. لماذا؟ لأنه إنما تجري أصابة الطهارة هنا بناء على ماذا؟ بناء على كون العلم الإجمالي نقطة للتنجيل. فحينئذ يعني في مجال جريان الاستصحاب أو جريان إيقاظ الطهارة أو أي أصل وراء الطهارة. بينما بناء على منهج العلية يرى أن العلم الإجمالي بنفسه مانع من جريان الأصول لا في البعض ولا في الكل، فلا تجد إيقاظ الطهارة. فحينئذ لا يمكن الحكم بطهارة بناء الثاني بناء على منهج العلية. لماذا؟ إذا مجال الجريان لا أصل الاستصحاب ولا الطهارة. بينما بناء على مسألة الإحضار يمكن التمسك بأصابة الطهارة بإثبات الطهارة في البناء الثاني. هذا كله بناء على ماذا؟ على حاكمية استصحاب الطهارة على الطرف الطهارة، مما يؤدي في هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى عدم دخول أصابة الطهارة طرفا في المعارضة. إذ لا يمكن أن نتصور مع حاكمية الاستصحاب على الطهارة دخول الطهارة 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 في المعارضة. هذا يقول السلام. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة فلا موضوع لأصل الطهارة مع وجود الاستصحاب، فكيف نتصور أن تكون أصل الطهارة طرفا في المعارضة؟ أما لو أنزلنا حاكمية الاستصحاب على الطهارة فلا يتوقف نجيء أصابة الطهارة على انعدام الاستصحاب، لا قضية ولا حاكمية بينهما. ومن هنا الشهيد الصادق رحمه الله طبعا يقول أن هذا كله مبني على هذه الفكرة، وهي حاكمية الاستصحاب على أصابة الطهارة. ومن هنا تخرج أصابة الطهارة عن المعارضة ولا تكون طرفا في المعارضة، معارضة استصحاب الطهارة لأصالة الطهارة. ومع تفرقهما يبقى هناك أصالة الطهارة جارية بلا معارض، فنحكم بطهارة الثاني على الاعتبار ونحكم بمقتضى الاحتياط بناء على العلمية لا مجال لجريان أصالة الطهارة. يقول جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، يعني قلنا سوف يبتلي بالمعارضة وذلك بسبب المعارضة، ولكن مع ذلك هل تنتفي الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية؟ يقول لا، ولكن قد تستثنى من ذلك. استثناء من ذلك يعني استثناء من ماذا؟ من عدم جريان الأصل في بعض الأطراف، يعني بعبارة أخرى أي أنه قد توجد عندنا ثمرة، توجد ثمرة بين القولين، لا أن الثمرة تنعدم حتى نقول ساعتين يكون النزاع نزاعا لغوا، إذ لا ثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، وهي ثلاثة حالات أو ثلاث حالات ذكر واحدة منها العراقي واثنتان ذكرهما الشهيد الصدر. الحالة الأولى منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، الذي قلنا في الطرف الأول فقط عندي مجرى لأصالة الطهارة أي أصل مرخص واحد، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، في الطرف الثاني عندي استصحاب وعندي أصالة الطهارة. ونقصد ما معنى الأصلين الطوليين؟ يقول هذا نقصد بهما أن أحدهما متوقف على عدم الآخر، على عدم وجود الآخر. ونقصد بالأصلين الطوليين
أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، كما هو في الاستصحاب والطهارة، إذ الاستصحاب حاكم على الطهارة ورافع لموضوعه، لأن موضوع أصالة الطهارة الشك في نجاسة الإناء الثاني، مع جريان الاستصحاب، والاستصحاب يعبدنا بماذا؟ بعدم وجود شك، يعني يعبدنا بطهارة الإناء الثاني، فيرتفع موضوع أصالة الطهارة وتتحقق الحاكمية بين أصالة الطهارة وأصالة بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. يمثل الآن ومثال ذلك أن يعلم إجمالا أو يعلم إجمالا بنجاسة إناء، قلنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، مردد بين إناءين أحدهما أو أحدهما على اللغتين تطلع أحدهما يصير بدل من الإناءين، وأحدهما أي هو أحدهما أو على الابتداء، أحدهما يصير على الابتداء بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط كما مثلنا، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، بناء كما أشرنا إلى أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، وإلا لو ناقشنا في هذه القضية فهذا المثال لا يكون صحيحا، لأنه حينئذ لا يكون عندي حاكمية ومحكومية وأصل طولي، لا يوجد عندي إلا ثلاثة أطراف، وهذه الثلاثة أطراف تدخل كلها وين؟ في المعارضة، فلذلك يكون طرف المعارضة في الإناء الثاني استصحاب وطهارة مع أصالة الطهارة فيتعارضان ويتساقطان، طبعا على خلاف يقول الشهيد الصدر أن هذا يبحث عادة في البحوث الخارج. فقد يقال في مثل ذلك أن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا؟ لأن قلنا أصالة الطهارة في طول الاستصحاب. ما معنى في طول الاستصحاب؟ أي في رتبة ثانية بعد الاستصحاب، فهي في رتبة متأخرة عن الاستصحاب. نعم، إذا عدم الاستصحاب تصل للرتبة إليه، وإلا مع بقاء الاستصحاب فلا مجال لوجود طهارة، كما هو الحال عندما نقول الآن الأول في الحكمة، نقول الآن الأول لا يمكن أن يوجد إلا بانعدام الآن الثاني، فهل يعقل أن يكون عندي الآن الأول والآن الثاني، هل يعقل أن يكونا موجودين معا؟ لا يمكن، لا بد من انعدام الآن الأول حتى يأتي الآن الثاني، فالآن الثاني في طول الأول ومتأخر عنه رتبة، الآن بين الطهارة والاستصحاب من هذا القبيل. فلذلك يقول ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها أي أصالة الطهارة متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، وإلا لا يمكن أن توجد مع وجوده، فأخذ في موضوعها عدم الاستصحاب هذا بهذا المورد، يعني ينعدم الاستصحاب حتى توجد، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته، ووقوعها طرفا للمعارضة في مرتبة الاستصحاب يعني لا بد من أن تكون معه وفي رتبته، والحال أنها متأخرة رتبة، لذلك لا تكون طرفا للمعارضة. الآن بعبارة أخرى لماذا يؤكد على هذا الأمر الشهيد الصدر رحمه الله، حتى يقول أنه حينئذ أصالة الاستصحاب تسقط مع أصالة الطهارة في الطرف الأول، ويبقى أصالة الطهارة بالمعارض فتجري، هذا هو الغاية منها، حتى لا يتصور ولا يتوهم متوهم أن أصالة الطهارة هي طرف في المعارضة، فلماذا تقولون بأنها تجري مع أنها لابد أن تسقط؟ يقول لا، ليست طرفا بالمعارضة، بل هي متأخرة عن الاستصحاب، فيسقط الاستصحاب بالمعارضة وتبقى هي بلا معارض. وبكلمة أخرى إن المقتدي لها أي لأصالة الطهارة إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم هو الاستصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بينه أي بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه، يعني حتى يوجد لابد أن ينعدم شيء آخر للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا فيها؟ فليست أصالة الطهارة ليست طرفا في المعارضة. وإذا لم تكن طرفا في المعارضة فحينئذ، وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة أي أصالة الطهارة، سقط المتعارضان الاستصحاب والطهارة أولا، وجرى الأصل الطولي والذي هو أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض، وجريانه إنما يكون بناء على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلية، فظهرت الثمرة في هذه الحالة بين القولين، لا أنه لا توجد ثمرة كما قلنا أنه قد يقول قائل ما الثمرة حينئذ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية أيضا مبنية على مبنى على مسلك العلية لا تجري أصالة الطهارة، لأنه تتناهى مع أصل منجزية العلة الإجمالي، بينما بناء على مسلك الاقتضاء لا مانع، العلم الإجمالي ليس علة تامة بل العلم الإجمالي مقتضي. ما معنى المقتضي؟ أي أنه موقوف على عدم المانع، وتركيز الشارع ببركة أصالة الطهارة يكون مانعا من تأثير المقتضي، أي مانعا من تأثير العلة الإجمالي. طبعا العلم الإجمالي في ماذا؟ في وجود الموافقة القطعية. من كل كلامنا حول هذا في هذه الحالة، الحالة الثانية أيضا عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن كيف بنجاسة أحد الإناءين؟ عندي إناء هذا خل كما مثل هو نفس الشهيد رحمه الله، خل أشك في تحويله إلى خمر، إلى خمر، وعندي هنا ماء أشك في تنجسه بالبول، أنا فالحالة السابقة ما هي الطهارة؟ الحالة الآن خمر مشكوك الطهارة، أنا عندي الآن ما أشك في نجاسته بالبول، ما الحالة السابقة ما هي؟ الطهارة. الآن الحالة الحالية مشكوك الطهارة. الآن حالة الطهارة هي الطهارة، فأشك في تحوله إلى خمر، أصحب ماذا؟ أصحب حد الطهارة، فهنا استصحاب للطهارة. ما الحالة الطهارة هي الطهارة، أشك في نجاسته، استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة، ما استصحاب الطهارة هنا يتساقط هذا مع هذا، لأن جريانهما معا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، وبالتالي في هذه الحالة ما نقول بتعارضهما وتساقطهما. يبقى عندي هنا هذا مشكوك الطهارة، الآن مشكوك الطهارة ولا مشكوك الطهارة المفروض أن يكون مجرى الماء لأصالة الطهارة لاستصحاب سقط بالمعارضة أصالة الطهارة، هذا الأصل الثاني. هنا هذه النقطة المهمة، هل هذا خل أشك في تحوله إلى خمر هل هو مجرى لأصالة الطهارة؟ ليس مجرى لأصالة الطهارة. لماذا؟ مع أنه مشكوك الطهارة. هنا يوجد مبنى عندي كما أنه في الحالة الأولى، بنينا الحالة الأولى على مبنى قد يناقش فيه، أيضا هنا قد نبني القضية على مبنى قد يناقش فيها، وما هي؟
أن أصالة الطهارة لا تجري فيما لو كان الشك في النجاسة الذاتية، وإنما تجري تحفظوها، وإنما تجري فيما لو كان الشك في النجاسة العرضية. هذا مثلا يبحث فيه في كتاب الطهارة، حتى الشهيد الصدر رحمه الله قد تعرض إليه في البحوث في شرح العروة الوثقى. فحينئذ عندما أشك في تحول الخمر نجاسة، نفس الخمر نجاسة ذاتية أم نجاسة عارضة؟ ذاتية، فالخمر في ذاته نجس. أحسن. فهنا في هذه الحالة ليست مجرى لإصالة الطهارة، إذ المشكوك فيه هو نجاسة ذاتية، بينما هنا الماء والبول عندما أشك في نفس الماء، لأن هنا خل تحول كله إلى خمر، يعني صار عندي خمر ذات، بينما هنا الماء الذي تنجس بالبول هل يعتبر الماء صار بولا؟ لا يعتبر البول أحسن، فيبقى الماء على مائية مشكوك النجاسة فتجري الطهارة. هنا أصابت الطهارة حينئذ تجري بلا معارض. لماذا؟ إذ المعارض هو أصابت الطهارة هنا صحيح؟ ولكن هل تجري أصابت الطهارة هنا؟ لا تجري. ففي الطرف الآخر أصابت الطهارة ليست جارية حتى تعارضه. أصابت الطهارة هنا هل يمكن أن يعارضها الاستصحاب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الاستصحاب قد ابتلي بمشكلة، وهي أنه معارض الاستصحاب في الطرف الآخر. فتبقى أصالة الطهارة هنا بلا أي معارض. ومن الواضح جدا نكتة جدا مهمة، وهي أن لاحظت أنه لم نقل أنه قضية طولية وأحدهما متوقف على الآخر. لا لا، سواء قلنا بمعنى أن أصالة الاستصحاب حاكمة على أصالة الطهارة أو لم نقل، حتى لو أنكرنا هذا المبنى لا يؤثر عندنا شيء في هذه الحالة. إذ القضية ليست قضية حاكمية ومحكومية، فالتسير إلى أصالة الطهارة ليس موقوفا هنا في هذه الحالة على الطولية بين أصالة الطهارة والاستصحاب، بل حتى لو أنكرنا ذلك فالاستصحاب في حد ذاته مبتل بمشكلة، وهي أنه مبتل بمعارض من كنخه وهو استصحاب الطهارة في طرف الآخر. فلذلك في هذه الحالة هذا الاختلاف يطير دليل الاستصحاب مجملا. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب من يشمل؟ هل يشمل هذه الحالة أم يشمل هذه الحالة؟ لا أعلم. فيبتلى في داخله الإجمال، وما يكون مجملا لا يصلح أن يكون معارضا، إذ المعارضة فرع حجية، والإجمال لا حجية، والمجمل لا حجية له. فلذلك في هذه الحالة يجري هنا أصل الطهارة بلا أي معارض، إذ المعارض هناك هو الطهارة وليس المجرى لها، وأما في نفس الطرف هو الاستصحاب فهو مبتلى بالإجمال في دليله. فحينئذ بناء على نفسك العلية أصالة الطهارة لا تجري لأن تتنافى مع علية العلم الإجمالي، بينما بناء على نفسك الاقتضاء لا مانع من جريان أصالة الطهارة حينئذ، فظهرت الثمرة أيضا بين القولين.
قال: ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته كما هو الحاكم للاستصحاب، وتوفر دليل أصل آخر مثل الطهارة لا يشمل إلا أحد الطرفين. مثاله: ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن كما مثلنا، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة. الآن سأتوا نقول هنا لماذا مورد لأصالة الطهارة فقط؟ أشار السيد الهاشمي حفظه الله في تعليقته إلى هذه الحالة، وهي حالة أن نقول أن أصالة الطهارة لا تجري إلا فيما لو كان الشك في نجاسة عارضية وليست نجاسة ذاتية. وهذا هو أشار أيضا في تعليقته على الحلقة الثالثة أن هذا ما بحثه الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب الطهارة، وبين هناك هذه المشكلة، وأنه هل واقعا أصالة الطهارة مختصة فقط فيما هو مشكوك عرضا، أم أنها تشمل فيما هو مشكوك ذاتا. فبمثل ذلك هذه الحالة تتضح المثال، في مثل ذلك يتعارض الاستصحابان، استصحاب الطهارة في الطرف الأول مع استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ويتساقطان، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض. هل يتوقف هذا الكلام على مبنى الطولية؟ يقول لا، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب والطهارة كما هو الحال في الحالة الأولى، أو قلنا في هذه الحالة بالطولية أو بالعرضية. ما معنى بالعرضية؟ يعني بمعنى أنه لا يوجد حاكم ومحكوم، يعني إنكار المبنى. لماذا تجري أصالة الاستصحاب حين أصالة الطهارة بلا معارض؟ وذلك تعليل لجريان أصالة الطهارة بلا معارض، لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. لماذا؟ أما الأول أي أصالة الطهارة في نفسها، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض، لأن النجاسة ذاتية وليست عرضية ليتعارض الأصلان. طيب، وأما الاستصحاب؟ وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين الاستصحابين، وإذا ابتلي بالتعارض في داخله، يعني ابتلي بمشكلة في داخله من حيث الشمول لكلا الاستصحابين، سوف يؤدي إلى إجماله. وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين الاستصحابين، والتعارض الداخلي، تعرفوا ما معنى التعارض الداخلي؟ يعني أيهما يشمل؟ هل يشمل هذا أم يشمل هذا؟ هنا سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإجمال، لأنه لا، إذا وجد قرينة على رأس والعين، أما إذا لم توجد قرينة فحينئذ نفس الدليل قاصر عن الشمول لكليهما، فمن هنا في هذه الحالة نقول بإجماله، إذ لا نعرف حينئذ ما هو الشامل له دليل الاستصحاب، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله. هذه أيضا كذا قاعدة أصولية تعتمد إن شاء الله، حتى سترونها في باب التعارض. والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره، إذ المجمل لا حجية له، والمعارض لا بد أن يكون حجة. فمن هنا في هذه الحالة لا يصلح أن يكون الاستصحاب معارضا لأصالة الطهارة. هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي الحالة الأخيرة من الحالات التي تظهر فيها الثمرة بين القولين، بين العلية والاقتضاء، هي في هذه الحالة أن يكون عندي أيضا نفس الكلام، هي أن يكون عندي طرفان، الطرفان أحد الطرفين يبتلى بمعارض في داخله. يعني في هذه الحالة يكون عندي أصل منجز في أحدهما، وكلاهما طبعا يعني وكأنه يصير عندنا أصل نافي وأصل منجز. هذا الأصل النافي وأصل منجز كيف يعني؟ هنا الحالة السابقة هي الطهارة، فهذا مجرى الاستصحاب هو أصل نافي للتكليف. هنا لابد في هذه الحالة أن نقول بقضية، هذا فقط ابتداء الحالة السابقة، فقط ابتداء الحالة السابقة هي الطهارة، إلا أنه عندنا علم بأن الحالة السابقة طاهرة، وأيضا نعلم بعروض النجاسة.
ولكن لا نعلم المتقدم والمتأخر. واضح؟ فهنا في هذه الحالة إذا كانت الحالة الطابقة هي الطهارة وهنا يوجد عندي مجرى لأطالة الاستصحاب، صحيح؟ ولكن الاستصحاب من؟ استصحاب الطهارة مبدلة بمن؟ استصحاب النجاسة. فلذلك يوجد عندي أصل نافي هنا وأصل نافي هنا، إلا أن أصل النافي هنا مبتلى في داخله بمعارض. فهنا في هذه الحالة يسقط أو لا يسقط؟ المفروض أنه يسقط. إذا سقط مجرى لمن يبقى؟ أحسن، سير عندي مجرى للطهارة. ولكن هنا عند الحالة السابقة ما هي؟ هي الطهارة، هي مجرى للاستصحاب، يعني مجرى الاستصحاب الطهارة، صحيح؟
إلا أن كان عندنا استصحاب الطهارة في نفسه مع العلم بالمتقدم، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر هنا هذا بلا معارض. لماذا
بلا معارض؟ ليش هنا يشفي هذا استصحاب الطهارة هنا بلا معارض؟
معلم إيش معلم
الطهارة
الحالية؟
وما المفروض أن عند الحالة السابقة هنا قد ابتلي هذا، صحيح؟ فقد ابتلي. لماذا لا نقول أنه أصالة الطهارة هنا سوف تعارض أصالة الاستصحاب هنا؟
لأننا نعلم من الجارة تعالى
إيه؟ مفروض أنه يصير في تعارض،
هذا سوف يجعل كل منهما طهارة
بعد أصالة الاستصحاب، يعني استصحاب الحالة السابقة الذي هي الطهارة مع استصحاب الحالة النجاسة سوف يتعارضان لأنهما ليسا بموجودين. نقطة أول حالة أشرنا إليها
الطهارة في طول الاستصحاب
لا، ماذا كان في طوله تأتي هذا الكلام سوف تتعارض
الأصل
سوف تتحقق، يعني إنكارا للمبنى الذي يقول بأن أصالة الطهارة في طول الاستصحاب. أما إذا كنا في طول الاستصحاب فحينئذ في هذه الحالة لا مشكلة بالجريان، ولكن لو قلنا بأن الطهارة أصبحت طرفا من أطراف المعارضة فصار يعني اثنين واحد في مقابل اثنين، واضح؟ فالمعارضة بين هذين وبين هذا، فحينئذ لا يمكن الحكم بطهارة البناء للعقد البناء الأول. ليش؟ لأنه صار في معارضة بالدليل. فإذا تفاقط الأصل هنا مع الأصلين هنا سوف يبقى كلا الأصلين محتمل التكليف البناء، مهم فيجب الاحتياط. فلذلك عن البث في هذه القضية يكون شيء الصدر منقول إلى دراسات أعلى.
لذلك يقول أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجس كما هو في حالة الطهارة السابقة والنجاسة ولا نعلم المتقدم والمتأخر دون الأصل في الطرف الآخر الذي هو في الطرف الأول. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا في الطرف ذاك كما قلنا لتوارد الحالتين أي الطهارة والنجاسة عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما كما قلنا حتى يتحقق عندي تعارض الاستصحاب، وهذه سيأتي إن شاء الله تعالى التعرض إليه. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر الذي هو الأول بلا معارض. لماذا بلا معارض؟ هذا يقول لأن المفروض المعارض له من هو؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر في هذه الحالة ساقط بالمعارضة في نفس مورده، فلا يصلح أن يكون معارضا لأصالة الاستصحاب في الطرف الأول، لأنه خلي يخلص بمشكلته قبل أن يدخل في مشكلة أخرى، فهو مبتلى في مشكلة وأنه معارض لاستصحاب النجاسة، فيتساقطان ويبقى هذا بلا معارض لاستصحاب النجاسة. وقد يقال الآن هذه النقطة، ليش أنا حطيت مجرى لأصالة الطهارة حتى يأتي هذا الكلام؟ وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد وتحقق. نعم أحسن. فحينئذ إذا كان عندي استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة فالأصلان اثنان في مقابل واحد هو هذا الاستصحاب، واضح؟ وفي يعارض الاستصحابين في وقت واحد. طيب الآن إذا تعارض، يعني صار عندي هذا الاستصحاب مع هذين الاستصحابين، جزء الكلام إلى وين؟ إلى مجرى الطهارة. فحينئذ إذا كان هنا مجرى الطهارة للطولية بين الطهارة والاستصحاب، وأيضا إذا لم نقل بالطولية سوف ينتج عندنا أيضا شيء آخر، وهذا الشيء الآخر ما هو؟ وهو أن سوف تكون المعارضة بين هذه الجهة كل مع هذه الجهة. فلذلك يقول الشهيد الصدر رحمه الله ماذا؟ وتحقيق الحال مدلوك إلى مستوى أعمق من البحث، أي في البحث الخارج. المهم أن نعرف إلى أي حد، إلى حد أن أصالة الاستصحاب في الطرف الأول تجري بلا معارض، لأن المعارض له هو أصالة الاستصحاب هناك، وقد ابتليت بمعارض في نفس موردها وهو استصحاب النجاسة، فيتساقط استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة في الطرف الثاني، فيجري استصحاب الطهارة في الطرف الأول بلا معارض. نعم إذا دخلنا في المعادلة أن التعارض صار ثلاثي الأطراف، استصحابان هناك مع استصحاب هنا، سوف يتولد عندي مشكلة أو يتولد عندي قضية جديدة، وهي أن حينئذ سوف يكون الثاني أيضا مشكوك الطهارة. إذا كان مشكوك الطهارة، هل يمكن جريان أصالة الطهارة فيه أم أن جريان أصالة الطهارة فيه مشكلة، وهي أننا نعلم بالثاني عروض الطهارة والنجاسة عليه، فهل يمكن جريان أصالة الطهارة أو لا؟ إذا أمكن جريان أصالة الطهارة نحكم بطهارة الثاني لا الأول، أما إذا لم يمكن جريان أصالة الطهارة حينئذ فيبقى كلا الطرفين بلا مؤمن، لأن فقط أنها نقاط وإلا بحثها واقعا بشكل عميق موجود في بحوث الخاش. هذا تمام الكلام في هذه الحالات، وتبين عندنا أن في جميع هذه الحالات كنا نصل إلى نتيجة، وهي أن هناك أصل مؤمن يجري في أحد الأطراف، فهذا جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف إنما ينسجم مع مسلك الاقتضاء، أما مسلك العلية فينكر جريان الأصل من رأسه، فحينئذ تظهر الثمرة بين القولين. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاث، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. وأما هذا بقي عندنا قطعة صغيرة إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.